الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في المسائل التي أوردها المؤلف في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وتوقفنا عند المسألة الخامسة. قال رحمه الله: الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف فله إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقد سبق الكلام على هذه الآية، وأن فيها بيان أن الذي بيده الضر والنفع هو رب العالمين سبحانه، وأن جميع الخلق إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر لله عز وجل وحده لا شريك له. قال السادس: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. لا ينفع في الدنيا كما دلت على ذلك الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. فلا يحصل نفع في الدنيا لمن اتجه إلى غير الله عز وجل في جلب النفع أو في دفع الضر، لا ينتفع بذلك في الدنيا مع كونه كفرا لما فيه من تعلق القلب بغير الله عز وجل ودعاء المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن الذي بيده النفع والضر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو كفر باعتبار الدين ولا منفعة من ذلك باعتبار الدنيا. قال السادس: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة: تفسير الآية الثالثة، وهي قول الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وقد سبق الكلام في ذلك، وأن الرزق لا يسأل إلا من الله عز وجل، فإن الله هو الرزاق وحده لا شريك له، فالرزق بيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الرزاق، والرزق الحلال لا شك أنه من الله عز وجل، لكن الرزق الحرام، هل الرزق الحرام من الله عز وجل؟ من يجيب؟ ها تجيب؟ ها من كيف؟ كله من الله، الرزق الحلال والحرام كله من الله عز وجل، لكن ذاك يحل وذاك يحرم. اي نعم. والعبد قد يستعجل الرزق فيتوصل إليه بالأسباب المحرمة، فالخطأ من جهة العبد، وإلا فإن الرزق من الله عز وجل. إن سلك العبد في تحصيل الأسباب المباحة ناله وكان مباحا، وإن طلبه بالأشياء المحرمة إن ناله فهو حرام عليه، وإلا الرزق مكتوب للعباد، لكن العبد قد يستعجل رزقه فيطلب رزقه بالحرام، ولو طلبه بالحلال لوصله إليه. فالرزق من الله عز وجل الحلال والحرام، لكن الخطأ من جهة العبد، إن سلك في رزقه الطرق المباحة حل له، وإن سلك الطرق الغير المباحة حرم عليه. والذين قالوا الرزق الحرام ما هو من الله عز وجل، من هم؟ ها المعتزلة. نعم، المعتزلة قالوا الرزق الحرام ما هو من الله عز وجل، وهذا شرك بالله عز وجل، أن يثبت العبد رازقا غير الله عز وجل، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. قال رحمه الله: الثامن أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه كما في الآية: فابتغوا عند الله الرزق. فدل ذلك أن الرزق عنده لا عند غيره، ولا يسأل إلا منه وحده لا شريك له. قال التاسعة: تفسير الآية الرابعة، وهي قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقد سبق الكلام عليها فيما مضى. العاشر أنه لا أضل بمن دعا غير الله كما في الآية، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الحادي عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه وهم عن دعائهم غافلون، وقد سبق الكلام على ذلك. الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوة له. نعم، أن تلك الدعوة أن من دعا غير الله عز وجل فتلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوة له. وجد الدليل على ذلك؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الثالث عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو وكانوا بعبادتهم، فسمى الله عز وجل دعاء غيره عبادة. قال الرابع عشر كفر المدعو بتلك العبادة وكانوا بدعائهم كافرين. الخامس عشر هي سبب كونه أضل الناس كما سبق، ومن أضل من يدعو من دون الله. السادس عشر تفسير الآية الخامسة ويقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. السابع عشر الأمر العجيب هو إقرار عامة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، وهذا شيء عجيب لأنه كان الواجب عليهم إن اعتقدوا ذلك أن يوحدوه وأن يعبدوه في السراء والضراء. الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب معه، وهذا في الحديث الضعيف حين نعم طلبت الشفاعة طلبت نعم الاستغاثة من النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. بهذا نكون قد انتهينا من المسائل التي أوردها المؤلف لهذا الباب. إلى هنا والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك.